نصر قومه على غير حق فهو كالبعير الذي رجئ في بئر فهو ينزع بذنبه.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب العصبية. والعصبية حمية تكون في النفوس وفي الصدور، ويظهر أثرها على الأعمال، مبناها على التعصب للعصبية القبلية. وسميت بالعصبية من جهتين: من جهة التعصب، ومن جهة تعلقها بالعصبة، إذ عصبات الإنسان هم قراباته من جهة أبيه في عمود نسبه، هؤلاء هم عصبته. والفقهاء يرتبون على العصبة أحكاما، منها أحكام تتعلق بولاية النكاح، ومنها أحكام تتعلق بالميراث، ومنها أحكام تتعلق بصلة الرحم. فإذا أخذنا مثلا ولاية النكاح، فإن ولي المرأة في نكاحها الذي هو شرط من شروط عقد النكاح أبوها، وهو أول عصباتها، ثم وصيه، ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب. ولا يعد الأخ من أم من عصباتها، لأنه من ذوي الأرحام. ثم بعد أخيها لأب ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأم، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب الأقرب فالأقرب. فإن لم يكن لها أحد من هؤلاء العصبات، كان ولي الأمر أو الحاكم الشرعي هو وليها، لعموم الحديث: أنا ولي من لا ولي له، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والعصبية أي الحمية لعصباته، أو التعصب لقبيلته أو جنسه أو عرقه أو جماعته، ولاء في القلب لغير الله ولغير دين الله. ولهذا جاء فيها هذا الوعيد الذي ساق الشيخ المصنف طرفا منه، وذلك أن الشريعة الغراء ودين الإسلام الإيمان يربط ولاء الناس وولاء الدين في القلوب لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالولاء لله ولرسوله ولدينه، وإذا كان كذلك صار الولاء للمؤمنين، لأجل أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله وتدينوا لله بدينه الحق. وفي ضده العداء لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه، فصار من جراء ذلك عداوة الكفار الذين دانوا لله بغير دينه، صارت عداوتهم دينا. وهذا ما أجراه الله جل وعلا على عباده المرسلين، وأجراه أيضا دينا على من بعدهم من المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية أي المحبة والمودة ناشئة من دين الله عز وجل. فإذا اتخذ الناس عقد ولاء يعادون فيه ويحبون فيه ويبغضون فيه على غير دين الله والإيمان به، كانوا عندئذ واقعين في سبب من أسباب سخط الله وعقوباته. فإن كان هذا في الوسائل فإنه من الكبائر، وإن كان في الغايات فإن هذا حقيقته الولاء لغير دين الله جل وعلا. ودين الله الإسلام إنما قام على قاعدة الولاء والبراء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الباب الذي ترجم عليه الشيخ في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في الولاء لله. وذكر فيه قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي محبته. وقد صارت، يقول ابن عباس، في زمنه وهو في النصف الأول من القرن الأول، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، أي مصاحبتهم ومحبتهم وودتهم، على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عند الله شيئا. أمر الدنيا إما لأجل المال، إما لأجل النسب، إما لأجل الحمية والعصبية، سواء حمية لبني عمه أو لبني جنسه أو لطائفته أو لأهل بلده. ليس باعث الحمية هو دين الله سبحانه وتعالى. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأمر الدنيا، وذلك لا يجدي عند الله شيئا. بل إن الحمية حتى لو كانت في دين الله، لكن على غير أساس الإيمان بالله، وإنما حمية هوى وعصبية جاهلية، فإن الشريعة تمنع منها، وهذا ما يسمى بالتعصب المذموم. فمثلا هناك من يتعصب لمذهبه الفقهي ولو كان أهله من كبار العلماء كالأئمة الأربعة رحمهم الله، التعصب لهم ولأقوالهم وأقوال أصحابهم وأتباعهم ورد الحق لأجل ذلك، هذا تعصب مذموم وحمية باطلة. التعصب لشيخه بأن يقبل كل ما قال، عرفه بدليله أو لم يعرفه بدليله، كيف إذا خالف قول شيخه الدليل؟ فالتعصب له هذا من التعصب المذموم، الذي حقيقته أنه قدم قول شيخه على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين تبايع رجل مسلم ورجل يهودي في المدينة، فتلاحيا في السعر، فقال اليهودي وكان البائع: لا والذي بعث موسى بالحق، لا أبيعه إلا بكذا. فغضب المسلم ولطم اليهودي على وجهه لما قال: لا والذي فضل موسى على البشر، لا والذي فضل موسى على البشر، غار، لكنها غيرة ليست محمودة، ظنها انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ أخذته الحمية حتى تعدى على هذا اليهودي، فشكى اليهودي هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنصره، فقال: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإني أفيق يوم القيامة فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. وهذه الإفاقة من صعقة تكون يوم القيامة، غير إفاقة القيامة العظمى. فيه أن تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على الأنبياء إذا كان باعثه الحمية والعصبية فهذا مذموم، أما إذا كان تفضيله نبينا على الأنبياء باعثه الإزدراء بالمفضول واحتقاره فهذا مذموم أيضا. وإذا كان تفضيل النبي باعثه بيان منزلته فهذا هو دين الله. وفي أول الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. ترجم الشيخ هاهنا قال: باب العصبية، أي فيما جاء في مذمتها وما جاء في وعيد أصحابها وزجرهم وتهديدهم. وأورد فيها حديثين يدلان على المقصود، فالأول ما في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. من قتل تحت راية عمية، ما الراية العمية؟ كل راية تخالف دين الله جل وعلا، راية القبيلة، راية الأرض، راية الجماعة، راية الطائفة، راية الجيرة، كل راية يقاتل تحتها فهي راية عمية. إنما الراية التي يجب أن يكون الولاء لها والبراء لأجلها هي لدين الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة أي ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، بين قوسين مرتزق. المرتزقة الآن يقاتلون لماذا؟ لأجل الرواتب، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله. أبطل كل ذلك. وفي آخر الزمان الرايات العمية الجاهلية تكثر، سواء باسم الدين أحيان أو باسم الدنيا أحيان أخرى، والواقع يشهد لهذا ويتجدد في تكراره، سيما مع التباس الحق بالباطل وضعف الحق في بيانه إذا كتمه أهل العلم، أو خليت الأرض والبلاد وقتئذ أو في مكان إذن من أهل العلم. وهذا من معاني ترأس الجهال واتخاذهم رؤوسا تتشكل عليهم الرايات. وأصل الراية واللواء ما هو؟ هو ما ينعقد فيجتمع الناس عليه، سواء كانت راية حسية كما في رايات القبائل وألويتها، أو رايات معنوية كالعميات الجاهلية والطائفية والتحزب المذموم في دين الله جل وعلا. ومع ذلك لم يهمل النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفه العرب من الرايات، فكان إذا جاهد عقد لكل قبيلة لواء. لماذا؟ لينضبط أفراد القبيلة تحت هذا اللواء. فكان للأنصار للخزرج لواء، وكان للأوس لواء، فلواء الخزرج تحت سعد بن عبادة، ولواء الأوس تحت سعد بن معاذ الأشهلي من بني عبد الأشهل من الأوس. وهكذا من جاهد معه لكل منهم راية تجمع أفراد من تحته. وكان هذا بينا في غزوة فتح مكة لما جاء عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 من الصحابة. هذه الرايات تحت راية الإمام الأعظم لا إشكال فيها ولا غضاضة فيها، لأنها من أمر التنظيم والتيسير وتحت إذنه المذموم الراية الجاهلية. راية الجاهلية العمية سميت بالعمية ووصفت بالعمية لأنه لا يدري الحق والباطل تحتها، ولاؤه وعداؤه وبغضه وحبه على هذه الراية، فصار كالأعمى في قلبه وكالأعمى في بصره وكالمقصد الأعمى في مقصود هذه الحمية، فسماها حمية عمية جاهلية. وقال من قتل، لأن أصل القتال لا يأتي فجأة، وإنما له مهيجات ومحفزات ومثيرات، منها الكلام والقيل والقال، منها النقد، منها المعيبة والمسبة. لكن جمارة هذا وخلاصته ومنتهى أمره هو بالقتل. رتب عليه هذا الوعيد صلى الله عليه وسلم بقوله من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية، جملة يدعو وما بعدها هذه الجملة تفسير لمعنى الراية العمية، يدعو عصبية أو ينصر عصبية، إما في قتال طلب أو قتال دفع. فقتلته، القتلة اسم مرة، قتلته جاهلية أي على غير هدي الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقتلة الجاهلية معناها أن صاحبها واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد في المسند كما قال الشيخ بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا. ما معنى مرفوعا وموقوفا؟ أي أن الحديث روي من وجهين، روي موقوفا على ابن مسعود، وروي مرفوعا يرفعه ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ليس من قبيل الرأي، فلو لم يأتي مرفوعا لكان له حكم الرفع، لأنه لا يقال مثله في باب الاجتهاد وباب الاختيار، وإنما هو إخبار عن غيب. قال صلى الله عليه وسلم من نصر قومه، نصرهم أعانهم، أيدهم، برر لهم، سوغ لهم، ساعدهم قومه، يشمل القوم في نسبه، ويشمل القوم في وطنه وبلده، ويشمل قومه جماعته وحزبه، ويشمل قومه أصحابه، ويشمل قومه أهله، فإن لفظ قومه يشمل هذا كله. من نصر قومه على غير الحق، إنما بالهوى، لأنهم قومه، نصرهم لأنهم جماعته وحزبه، فهو كالبعير الذي تردى في بئر، تردى أي سقط. ومعلوم أن الإبل لا تنجي نفسها من الآبار، نعم تنجي نفسها في الأودية تسبح، لكنها إذا سقطت في مكان فإنها لا تنجي نفسها منه. شبه صلى الله عليه وسلم من نصر قومه بغير الحق أي بالباطل بالبعير المتردي أي الساقط في بئر، لا يستطيع نجاء لنفسه. لكن لماذا شبهه بالبعير؟ لأن البعير يهيج وهيجانه عنيف، كذلك الرايات والحميات الجاهلية فيها هذا المعنى، معنى الهيجان ومعنى العنف. قال عليه الصلاة والسلام فهو كالبعير الذي تردى في بئر فهو ينزع أي يخرج منها سحبا ونزعا بذنبه، ليس له طريق في الخروج إلا أنه ينزع بذنبه، لأنه سقط في البئر وغالب الآبار ضيقة الفم، فكما دخل يخرج منها كذلك، ينزع بذنبه، فيكون المسألة زيادة في أذيته وعذابه. ومعنى أنه ينزع بذنبه في كمال التشبيه أن من نصر قومه بغير الحق إنما حمية وعصبية وعمية، كالذي يقاد من ذنبه لا يدري إلى أين يسير، لا يعرف وجهته، لأنه على غير علم وعلى غير هدى وعلى غير بينة. وهذا التشبيه في قباحته يدل على شناعة هذا الفعل، ف فمع حديث الباب يدلان على أن العصبية سواء بالكلام المفضي إلى المقاتلة والمناصرة أنها المناصرة بغير الحق أنها كبيرة من الكبائر. يقول أخونا هناك: أفلا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، أي تأخذ بيده فلا تمكنه من أن يظلم. والجواب أن الحديثين لا يتعارضان، بل يؤيد بعضهما بعضا. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك، ما المراد بالأخي؟ أخوة الدين قطعا بلا شك، ويدخل فيها أخوة النسب. انصره ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. توقف الصحابة عند نصره مظلوم ظالما، لأنهم عرفوا أنه مظلوم بأن تأخذ الحق لهذا المظلوم مسلما كان أو غير مسلم. كيف أنصره ظالما؟ قال: أن تحجزه، أي لا تعينه على الظلم بل تمنعه من الظلم، فإن هذا وإن كان في ظاهره خذلان لهذا الظالم، لكن هو في حقيقته نصرة له لئلا يتردى في مظالمه وفي ظلمه غيره. فالحديث لا يعارض هذا الحديث، ودل أحاديث الباب على أن الحمية لدين الله عز وجل بعلم لا بهوى، وأن الحمية لغير دين الله أنها من خصال الجاهلية الذين كانوا يتدافعون ويتحامون لأجل جاهلياتهم، إما لقبليتهم أو نسبهم أو بلدهم، وهذا ما أبطلته الشريعة بالكلية. فالمسألة أيها الإخوة مسألة مهمة، ومن علامات الفساد خصوصا في أمر القتل وما يسمى عند أهله بالجهاد، من علامات فساد أهله تعدد الرايات وتنوعها. فإن الرايات في الجهاد، الرايات المختلفة علامة على فساد هذا العمل، إما في أصله أو في وسائله وذرائعه أو في غاياته ومقاصده. نعم، ولهذا من أصول أهل السنة في باب الإمامة أن نرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، أي مع راية ولي الأمر الذي له في عنقنا بيعة. وهذا ذكره أهل السنة على جهة التأصيل في هذا الباب، قاله الطحاوي وغيره: ونرى الحج، أي نعتقد الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. وعبر أهل السنة والجماعة بهاتين الشعيرتين، بشعيرة الحج وشعيرة الجهاد، وهذا على جهة التمثيل لا على جهة الحصر، لأن الحج والجهاد عبادتان جماعيتان، الحج وافده كثيرون فلا ينضبط إلا بولي أمر، ينقلهم في المشاعر من مشعر إلى مشعر، يقيم لهم حجهم في تحديد يوم الوقوف ويوم النحر، في حفظ أمنهم وانضباط شأنهم والقيام عليهم. فالحج عبادة جماعية، وكذلك الجهاد لما كان عبادة جماعية لدين الله لم ينضبط إلا بأن يكون تحت ولي أمر يسوس الناس فيه، فهو الذي يدعو للجهاد، وهو الذي يستنفر، وهو الذي يشكل الرايات ويكتب الكتائب، وهو الذي يفاوض ويصالح، وهو الذي تقوم في ذمته غايات هذا الجهاد. فلما كان هذا الأمر وهاتان العبادتان بهذه المثوبة انضبطت بأمر الإمام، فدل على أن هذه أعنى هاتين العبادتين وما جرى مجراهما أنها منضبطة في دين الله انضباطا بوضوح الرايات وبوضوح المقاصد. أما إذا قامت دعوى الجهاد في جهة فتشكلت رايات تجاوزت 20 أو 30 أو 40 راية، وش يدل هذا عليه؟ على أن غايات الجهاد ليست لله. نعم قد يكون عين فلان المجاهد يريد ما عند الله، لكن استثمره أولئك ووظفوه لمصلحتهم، جعلوه ماذا؟ مطية لهم بدليل وجود هذه الرايات المختلفة، إذ لو كانت راية واحدة لاجتمعوا جميعا على الحق. والحديث في هذا حديث متصل وطويل، لكن جره ما أشار إليه الشيخ هاهنا في هذه الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من آوى محدثا. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا التبويب جعل عليه الشيخ ترجمة بقوله: باب من آوى محدثا. لماذا ذكر هذا التبويب بعد قوله باب العصبية؟ هذا من الفقه، وسبق تقرير غير مرة أن الشيخ المصنف ظهر فقهه في هذا الكتاب في التبويب في اختيار التراجم، وظهر فقهه في ترتيب التراجم بعضها على بعض، وظهر فقهه ثالثا في انتقاء الآيات من القرآن، وظهر فقهه رابعا في انتقاء الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر فقهه خامسا في ترتيب الأحاديث بعضها على بعض في الدلالة وفي الاستشهاد وفي تحقيق المعاني، وظهر فقهه سادسا في العناية بألفاظ الأحاديث وتخريجها وعزوها إلى مصادر السنة. قال: باب من آوى محدثا، أي ما جاء فيه من الوعيد. ذكر هذا الباب بعد باب العصبية، لأنه من العصبية أنك تؤوي هؤلاء المحدثين. ما معنى تؤويهم؟ تتستر عليهم، تساعدهم إما علانية أو خفية، تنصرهم، تدافع عنهم، تبرر لفعلهم وتعذر لهم ولو كانوا في ميزان الشرع محدثين، كما سيأتي في بيان الإحداث. وإيواء المحدثين توعد عليه باللعن، إذن مجرد إيوائهم بأي أنواع الإيواء، تسترا عليهم أو تبريرا لفعلهم أو تسويغا له أو إعانتهم بأي ما مظاهر الإعانة، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وترجم عليه بحديث علي رضي الله عنه الذي خرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال علي رضي الله عنه: أمير المؤمنين، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قوله حدثني ليس أنه خصه به عن غيره، ولكنه أسدى إليه الحديث كما أسدى أحاديثه لغيره. فإذا قال أبو هريرة وقال غيره حدثني رسول الله، ليس معناه أنه خصه بهذا الحديث عن غيره. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، عد الجمل كلمات لأنها في معناها. حدثني بأربع كلمات على وجازتها واختصارها، وهذا من تأييد الله عز وجل وتخصيصه نبينا بأنه خصه بجوامع الكلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الوجيز ذي اللفظ المختصر المشتمل على المعاني العظيمة. وهذه خصائص رسول الله من بين الأنبياء، وهي خصيصة لأمته عن الأمم. ففي حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون فلا نبي بعدي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قال: وأوتيت جوامع الكلم فيتكلم باللفظ الوجيز المشتمل على المعنى العظيم. وشواهده كثيرة، حتى جمع العلماء أحاديث الجوامع، فمنهم من أبلغها إلى 100 حديث، ومنهم من زادت. والمتأمل في أصول الأحاديث في كل باب من أبواب العلم يجدها من هذا النحو. آتي بشاهد واحد، وهو حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الذي رواه مسلم في الصحيح، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أجمل ولخص الدين في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الدين. والسادسة: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. قال علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة، والذبح لغير الله شرك، لأنه صرف العبادة التي لا يصح ولا يجوز أن تكون إلا لله، صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ما الذبح؟ ليس الذبح مجرد إمرار السكين، لكن لمن أهلت له هذه الذبيحة، لمن عظمت. ولهذا لو قال بسم الله وأجرى السكين وفي نيته أنه يهل بها لغير الله لا ينفع تسميته في أولها. مثاله: لو قدم عظيم من عظماء البشر، أمير أو شيخ قبيلة، فاستقبله الناس بنحر الذبائح في طريقه في مدرجته، تنحر الإبل بأن تدق السكين في أعناقها، أو تذبح الغنم على مدرجته، ولو قالوا بسم الله والله أكبر 1,000,000,000 مرة، فإنها ذبيحة أهل بها لغير الله. كيف عرف ذلك؟ أنها ذبحت في مقدم هذا العظيم وعلى مدرجته على طريقه، أنها ذبحت له، أريق الدم له، وهذا ذبح لغير الله. يتساهل الناس الآن خصوصا البوادي والأعراب، يقول: بذبح لفلان، ويتفاخر يتعاظم: بذبح لفلان. نقول: أخطأت، الذبح لله ما هو لفلان. هذا خطأ لفظي ينشأ عليه الصغار ويهرم عليه الكبار، إلى أن يأتي جيل بعده أو أجيال ظنوا أن الذبح إنما هو لهذا الضيف، والمسألة رياء في رياء وهياط في هياط. قدم الأضياف على النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح لهم الذبائح ولا بخيل الرسول؟ ها، ليس بخيلا، ولكنه أكرمهم مما عنده على رسل لبن أو على مرق أو على حيس تمر مع أقط مع سمن، الجود من الماجود، بلا تكلف ولا رياء ولا هياط، كما هو مشتهر ويزداد اشتهارا وانتشارا. لعن الله من ذبح لغير الله. والله جل وعلا يقول في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي نسيكتي ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. أورد المصنف هذا الحديث حديث علي في أي باب من كتاب التوحيد؟ أين من حفظ كتاب التوحيد؟ أين من درسه؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. وأورد معه حديث طارق بن شهاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قبر لا يجوزه أحد، أي لا يتعداه حتى يقرب، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب إلا لله، ما عندي قربان وقرابين إلا لله. قالوا قرب ولو ذبابا، أي شيئا حقيرا. قال ما كنت لأقرب إلا لله، فقتلوه فأدخله الله الجنة. وقالوا للثاني قرب، قال ما عندي ما أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، قال بس ذباب أبرك ساعة، طق وقرب الذباب، قرب ذبابا حقيرا لكنه مختارا راضيا لمن؟ لصنمهم وقبرهم الذي لا يجوزه أحد لا يتعدى حتى يقرب. وليس في الحديث أنهم أكرهوه لأنه قرب الذباب لما قربها طائعا مختارا راضيا وهو محتقر للذباب، فتركوه فأدخله الله النار. ترجم الشيخ بعد هذا الباب في كتاب التوحيد بابا قال باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وأورد فيه حديث بوانة. ما حديث بوانة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. تعرف حديث بوانة أنت؟ جاره. ما قرأت كتاب التوحيد؟ وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. طلبة علم ينتسبون لمذهب السلف ولم يقرأوا كتاب التوحيد، ألا ما أكثر المدعين دعوى بلا حقيقة. الدعوة إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. الانتساب لمذهب السلف حقا هو بالعلم، وهو في أن تحصل أمور الإيمان، وقد متن لك العلماء متونا في هذا الباب حتى تلتزم هذا المنهج وتسير عليه، وإلا عاطفة هوجة تضرب يمنة ويسرة، وما أكثر أهلها في هذا الزمان. صدق صلى الله عليه وسلم الناس كمئة من الإبل ولا تكاد أن تجد فيهم راحلة. ما حديث بوانة؟ لا، ما قال الرسول ذلك. اصبروا يا أخواني، اصبروا، خلنا نسمع. نعم، يعبد. نعم، هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال يا رسول الله نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. أين بوانة؟ موضع قريب من الأبوة بين المدينة ومكة، قريب من رابغ. لما حدد موضعا لينحر فيه أثار الانتباه، لماذا خصص هذا الموضع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أليس كذلك يا أخواني؟ يعلم الغيب ولا ما يعلمه؟ لو يعلمه ما سأل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لما نذر أن ينحر إبلا ببوانة هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ موجب هذا السؤال واستثارته لما خصص الموضع للنذر، النذر لله ليس لهذا الصنم، لكن خصصه ببقعة. فقال عليه فقالوا لا يا رسول الله، ليس فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو كان فيها صنم من أصنام الجاهلية أو عيد من أعيادهم لما أمره أن يفي، لأن النذر عندئذ صار ذريعة إلى إيثار مآثر الجاهلية، إما في أصنامهم أو في أعيادهم. لعن الله من ذبح لغير الله، ولهذا الذبح لغير الله شرك أكبر، والذبح بمكان يعظم لغير الله ولو كان لله شرك أصغر. شرك أصغر لأنه وسيلة للأكبر. اليوم يذبح لله وغدا يذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه، هذه الكلمة الثانية، لعن والديه، إما مباشرة يواجه أباه وأمه أو يسبهما باللعن، الله يلعنك والله يلعنك، هذا ملعون صاحبه. ومنه أيضا أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، أي يهيجه، يقول الله يلعن أبوك، قال أنت الله يلعن أبوك، الله يلعن أمك، قال أنت الله يلعن أمك، هيجه واستفزه حتى لعن أم الساب ولعن أبا الساب، وهذا كبيرة من الكبائر. لعن الله، هذه الكلمة الثالثة، من آوى محدثا. آواه أي آواه في منزله، تستر عليه، دافع عنه، أعمى وجوه الإمام لئلا يقبضوا عليه، كمن يؤوي الخوارج الآن أو يؤوي المحدثين البدع وشنآن الشنآن المتعلق بالجماعة، يؤوي البغاة، يؤوي مخالفي اعتقاد المسلمين، وإيواءهم له صور كثيرة، منها أن يؤويهم في بيته، منها أن يتستر عليهم، منها أن يدافع عنهم، منها أن يبرر لفعلهم، فيقول هؤلاء مجتهدون، آواه لأنه من قراباته أو من أصحابه أو لئلا تعيبه القبيلة، وعباه يا فلان اللي ما ذمرت ابن أخيك، ذمرته يعني آويته وأعميت الناس عنه، ينظر إلى مدحة الأقربين ولا ينظر إلى المدحة والثواب في دين الله، وهذا له علاقة في العمية الجاهلية في الباب السابق. آوى محدثا، وأول من يطلق عليه المحدث من أراد شقا وشرخا في جماعة المسلمين، فإن هؤلاء أول من يتناولهم وصف المحدثين، ويدخل فيهم أيضا من دعا إلى بدعة أو أشاع بدعة فآواه وتستر عليه ودافع عنه تقديما لهوى نفسه على دين الله عز وجل والغيرة عليه، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما جزاؤه؟ أنه ملعون بلعنة الله عز وجل ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تستر عليه ليهربه عن ولي الأمر وخارج البلاد، هذا ملعون، وإن لم يرضى فعله، لكن اللعن جاء على مجرد الإيواء، فكل ما صدق عليه في الشرع وفي اللغة أنه إيواء دخل في مشمول هذا اللعن. الرابعة، لعن الله من غير منار الأرض. ما منار الأرض؟ أعلامها، حدودها، مراسيمها. له أرض ثم يغير الحدود والأعلام حتى يتوسع، هذا ظلم وبغى، سواء أخذ ذلك من أرض غيره أو أخذها من أراضي المسلمين القائم عليها ولي الأمر، ما يسمى في العرف المعاصر بأملاك الدولة. لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها وأعلامها ومراسيمها، ليستكثر أو ليقل أرض غيره. وإذا نظرنا في أسباب الشقاق والنزاع المفضية إلى القتال والقتل نجدها على هذه الأمور التافهة الحقيرة فيما يتعلق بالأرض. تسمعون البيانات الصادرة من وزارة الداخلية في إقامة حدود القصاص، من كثير من أسبابها اختصام اثنين على حد أرض، على عقم ترابي الذي هو من حدود الأرض ومن أعلامها، هذا قدمه هذا أخره، تخاصما وتلاعنا وتشاجرا ثم تقاتلا إما بالعصي أو بالحديد أو بالسلاح الأبيض أو بالسلاح الناري، فقتل أحدهما الآخر، ذهبت القضية ونظر إليها فانتهى الأمر إلى ماذا؟ إلى إقامة حد القصاص على هذا القاتل المعتدي ظلما وعدوانا. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في حدود الأرض. لعن الله من غير منار، المنار هي الأعلام والحدود والمراسيم، غير منار الأرض لأنه بغى وظلم وتعدى وأخذ مال غيره بغير وجه حق. وفي الحديث من ظلم قيد شبر من الأرض، أي شيئا حقيرا تافها طوقه يوم القيامة من كم؟ من 7 أراضين. نقف على كتاب المظالم وهو الجزء الأخير والقسم الرابع من كتاب الكبائر، يتعلق بالكبائر المتعلقة بالمظالم بين العباد وبين الخلق بعضهم مع بعض. وسبق في أول تقرير لهذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله صنف كتاب الكبائر على تصنيف بديع على حد علمي لم يسبق إليه، فإنه قسم الكبائر في تبويباتها وأحاديثها 4 أقسام. بدأ بكبائر القلوب المتعلقة بالقلوب والظنون وأعمال القلوب، ثم ثنى بالكبائر المتعلقة بماذا؟ بالأقوال والألفاظ، ثم ثلث بالكبائر المتعلقة بالأعمال والأحوال والأفعال، ثم ختم بالكبائر المتعلقة بالمظالم. وهذا التصنيف يدل على ما للشيخ المصنف رحمه الله من الباع في العلم ومن الفقه، والذي ما زلنا ننوه عنه في كل مناسبة بما يليق بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: ما هو الدليل على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة أن عليه سجود السهو؟ الدليل عليه أن تقرأ باب سجود السهو في كتاب الصلاة لترى كيف استنبط العلماء والفقهاء أنه يجب في ترك الواجب سجود السهو، فإنهم رحمهم الله تتبعوا المواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجبر سهوه بسجدتي السهو، فإذا هي في الواجبات دون الأركان. وهذه الوظيفة التي سبق إليها أهل العلم ومتنوها لك ولخصوها لك، والله أعلم. ولهذا في أصول هذا الباب حديث ذي اليدين، وهو رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه وله يدان طويلتان، فإنه ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، فسلم من 2 ركعتين ثم قام مباشرة إلى جذع فاتكى عليه وضع يده على خده، فهابه الناس، هابوه فقال ذو اليدين يا رسول الله، وفي الناس أبو بكر وعمر، قال ذو اليدين يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر الصلاة. وذو اليدين فقيه، قال بل نسيت يا رسول الله، لأنه أمن أن يكون أوحي إلى النبي شيء بقصر الصلاة، فلما نفي هذا الظن تأكد الأول، قال بل نسيت يا رسول الله. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى الناس وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. ثم استقبل القبلة وأتم ركعتين وسجد للسهو. الحديث مع حديث ابن مسعود وغيره، والله أعلم. ما حكم الطواف بالعربات الكهربائية لشخص قادر مستطيع مع أمه العاجزة؟ لا مانع أن يطوف محمولا سواء من عجز أو من حاجة، فأما طوافه من عجز فلما جاء في الصحيح في حجة الوداع أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أجدني شاكية، فأمرها أن تطوف للوداع من وراء الناس راكبة على بعيرها. تقول رضي الله عنها فطفت من وراء الناس وإني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الصبح يقرأ فيهم بسورة والطور. هذا دليل على أن العاجز يطوف محمولا، ودليلها للحاجة أن نبينا عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة في حجته حجة الوداع راكبا على ناقته القصوى، وكان إذا حاد الحجر استلمه بمحجن معه ثم قبل المحجن. يستطيع أن يطوف ماشيا صلى الله عليه وسلم، لكنه طاف راكبا، وقال العلماء للحاجة، والحاجة هنا ليراه الناس ويتأسوا به، ولأنه لما أقبل يمشي ازدحموا عليه، ولأنه أقبل من منى على ناقته قادر أن ينزل منها كما فعل لما قدم في طواف القدوم، لكن لما ازدحم الناس عليه طاف راكبا ليرى الناس فعله في هذا الركن من أركان الحج، والله أعلم. فإن طاف على عربة من غير حاجة فجاز، إلا إن آذى الطائفين وزاحمهم ودهسهم وصدمهم فهذه معصية أخرى. هل يجوز أن يقام في المسجد مجالس الصلح وعقد النكاح؟ نعم يجوز ذلك لورود سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصلح أن يضاف مع هذه المجالس عوائد الناس، فإذا عقدوا صلح ما يصفزون في المسجد، التصفيق حرام في المسجد وفي غيره، إذا عقدوا النكاح ما يزغرط النسوان في المسجد. الأمور الأخرى المتعلقة بالعقد مما هو مباح خارج المسجد قد لا تليق بالمسجد، والله أعلم. وقد نكح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في المسجد، قم فقد زوجتكها بما معك من القرآن. ما هو خلاصة القول في مسألة القبض باليدين بعد الركوع في الصلاة؟ أولا، لا يجوز أن تكون هذه المسألة الاجتهادية الفرعية مثارا للنزاع والشقاق والقيل والقال والتصنيف بالهوى بين الناس، خصوصا طلاب العلم. هذه المسألة مسألة اجتهادية، مسألة فرعية، الأمر فيها متسع، ما ضاق إلا في عيون من ضاق علمهم وضاق فقههم. أما أهل العلم الراسخون فلم تضق هذه المسألة، واختلف فيها العلماء، والمختلفون من علماء أهل السنة بل من كبارهم من المعاصرين، على رأيين شهيرين. الأول أن قبض اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع أنه سنة، استدلالا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قبض يمناه على يسراه في قيامه، والقيام يشمل ما قبل الركوع وما بعده. ذهب بعض أهل العلم إلى أن القبض بعد القيام أنه بدعة لعدم ورود السنة، هذا اجتهاده، وإلا الدليل ما يسعفه، فيبقى له اجتهاده، لكن لا نلزم بتقليده في اجتهاده، لأنه هو الذي أصل لنا وغيره من العلماء ألا نتعصب ونقلد بغير علم وبغير هدى. وحصل فيها مكاتبات ومباحثات ومراسلات بين العلماء دلت على أدبهم ودلت على علمهم ورسوخهم، والصحيح منها هو استحباب قبض اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع استحبابا لا وجوبا، والله أعلم. بعض الأسئلة فارغة. ما حكم تلحين دعاء القنوت في صلاة الوتر إذا كان على جهة التطريب أو على جهة الترتيل كما يرتل آية القرآن؟ فهذا الفعل محدث ولا يجوز. أما إذا كان على جهة التشويق للناس يقرأه يشوق الناس إليه ويحثهم على التأمل فيه، فهذا جائز، واستدل عليه بأنه عليه عمل المسلمين كما ذكره العلماء في شرحهم لأحاديث القنوت سواء في البلوغ أو في المحرر، والله أعلم. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن باز عن هذه المسألة فقال إذا كان بغير تكلف وبغير تطريب وبغير ترتيل على وجه أنه كالقرآن فالأصل جوازه، والله أعلم. يقول أجريت عملية جراحية لوالدي على مستوى المثانة البولية، وحاليا يشكو من تبول لا إرادي بكميات قليلة، فماذا يفعل؟ هذا حكمه حكم من به سلس البول، يتوضأ عند دخول كل صلاة، وإذا خرج بعد الوضوء شيء فلا شيء عليه، لكنه يتحفظ أن يجعل حفاظة على فرجه أو قسطرة حتى لا يؤذي ملابسه أو يوسخ المكان الذي يصلي فيه، ولا سيما إذا كان في المسجد، والله أعلم. ما حكم من يقرأ القرآن دون تحريك الشفتين في الصلاة وغير الصلاة؟ لا تسمى القراءة قراءة إلا بأحد أمرين، إما بأن يحرك شفتيه أو يحرك إيش؟ لسانه، فإن كان لسانه لا يتحرك وشفتاه لا تتحرك فهذا لا يقرأ، هذا ينظر في المصحف أو يتأمل في المحفوظ. القراءة التي لها ترتيب الأجر لا تتأتى إلا بحركة اللسان أو بحركة الشفتين أو بهما معا من باب أولى، والله أعلم. يقول ما حكم وضع الكتب الدينية على الأرض أو الفرش النظيف أو وضع المصحف؟ إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس به أن يضع الكتاب أو المصحف على الأرض ثم يسجد أو ثم يأخذه أو ليستريح، فالأمر واسع لأن هذا ليس من باب الإهانة، والله أعلم. ما حكم من يصلي نصفه على السجاد ونصفه على البلاط؟ ما يخالف، من بغى نصفه على السجاد نصفه على البلاط ما يخالف، الممنوع هو أن يقع في مكان نصفه في الظل ونصفه في الشمس، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر الآن أن هذا من أسباب الأمراض الخطيرة. أما أن يصلي فيجعل رجليه على السجاد وجبهته على البلاط البارد يتلذذ به فلا إشكال في ذلك. لكن ثمة ملاحظة وهو أن الروافض لا يجيزون الصلاة على السجاد المصنوع بدعوى أنه لا يصلي إلا على ما خرج من الأرض دون أن تتكلفه الصناعة، ولهذا يصلون على الأرض على البلاط وعلى سجاد الخوص، مع أن البلاط منين جاي؟ منين جاي البلاط؟ من المصانع. لكن هذا الفقه الجاهل ودينهم لا عقل ولا إيش ولا شرع، لا يقبله لا عقل ولا شرع، لأنه دين أخذ ما أخذه عند أتباعه بمحض العاطفة، وخصوصا في عاشوراء فقط. أما أن يكون فيه عقل أو نقل فهذا منتفي منه كما ذكره وحققه محقق علماء الإسلام، والله أعلم. الأسئلة المتكررة يا أخواني لا نعود إليها. يقول السائل: أنا معتمر من العراق، أتيت بالطائرة إلى مطار جدة ولم ألبس الإحرام في الطائرة، ولم أعقد النية عند المحاذاة للميقات حتى وصلت إلى مكة، وبعد ذلك رجعت إلى الجحفة وعقدت النية واعتمرت، فهل علي دم أم لا؟ وماذا يترتب على ذلك؟ نسألك يا أخي، لماذا رجعت إلى الجحفة؟ فإن الجحفة ميقات لمن جاء من جهة الشمال، جاء من جهة الشام أو مصر. فإن كان طيرانكم مر بالأردن وجئتم من هناك فنعم، ميقاتكم الجحفة. وإن كنت جئت مباشرة من العراق ومررت المدينة في ميقاتك ميقات أهل المدينة، سواء حاذيتها سامتها في الجو أو نزلت بها. وإن كنت جئت مباشرة فميقاتك ميقات ذات عرق. واختلف العلماء فيما لو رجع إلى الميقات الأبعد من ميقاته الأقرب، فقالوا هذا الفعل مكروه لكنه لا يترتب عليه دم. أما من تجاوز الميقات الأبعد ليحرم من الميقات الأقرب فهذا عليه دم في صحيح قولي العلماء. ترك الإحرام من ميقات المدينة وأحرم من الجحفة، ترك الإحرام من ميقات المدينة وأحرم من قرن المنازل، فهذا عليه دم في أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم. امرأة عملت عمرة نيابة ولم تقصر، فماذا يترتب عليها؟ إن كانت قد اعتمرت عن أحد نيابة وسبق أن اعتمرت عن نفسها فعمرة النيابة والحالة هذه صحيحة، لكن لما أنها لم تقصر فنقول الآن يجب عليها أن تقصر ليتم نسكها وتتم عمرتها. فإن كانت أتت محظورا من المحظورات قبل تقصيرها، تنقبت، تعطرت، قصت من شعرها، أخذت من ظفرها، وكانت جاهلة أو ناسية، فتستغفر ربها وتقصر. فإن كانت عالمة فعليها بكل محظور فدية، والفدية على التخيير، إلا فدية الجماع فإنها ذبح شاة في مكة وتقسيمها على فقراء الحرم، والله أعلم. ما حكم استقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء قبل الغروب؟ نعم يجوز ذلك، وهذا من أسباب قبول الدعاء ومن آدابه، ولهذا جاء في الحديث: إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا. الذي منعه أهل العلم أن يرفع يديه في المواضع في العبادات التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده، كما يشتهر عند العوام أنه إذا صلى فرضا أو نفلا رفع يديه بعد الصلاة. هذه من المواضع التي لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فيها يده، مع توافر الصحابة على نقل ذلك. الرسول ما صلى مرة ولا مرتين، صلى 13 سنة ولم ينقل عنه أنه في هذا الموضع رفع يديه. وكذا رفع اليدين عند دفن المسلم، فإنه يدعى له بغير رفع اليدين لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز التصدق عمن له مظلمة عندك؟ لا والله ما هو عندي، عندك أنت. هل يجوز التصدق على من له مظلمة عندي ولا أجده؟ إن كانت المظلمة مادية مالية فابحث عنه وتحرى واجتهد، فكما اجتهدت في ظلمه وظلامته في أخذ المال اجتهد في البحث عنه في رد مظلمته عليه، لا بل والتحلل منه والاستباحة منه لهذه المظلمة. فإن كان قد انتقل ولا تعرف له طريقا وبذلت وسعك واجتهدت فتصدق بهذا المال عن نيته، على أنه متى ما جاءك هو أو جاءك وليه أو وريثه وطالبك بحقه أنك تعطيه المال وتنقلب الصدقة التي تصدقتها أولا أن تكون عنك أنت، والله أعلم. هل اصطلاح مراعاة الخلاف يرادف اصطلاح الخروج من الخلاف؟ هذا اصطلاح علمي يذكر في كتب الخلاف الفقهي، سواء في كتب الخلاف العالي أو كتب الخلاف النازل. كتب الخلاف العالي كالاستذكار لحافظ المغربي ابن عبد البر، وكتب الخلاف النازل كالمجموع للإمام النووي أو للموفق ابن قدامة في المغني وغيرهما. فالخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف مصطلحان بينهما تداخل وليس بينهما تطابق، يتداخلان في مراعاة الخلاف بأن يفعل الفعل الذي لا يلومه أحد المختلفين، والخروج من الخلاف يقولون ماذا؟ أبرأ للذمة. فهما بينهما تداخل كبير وليس بينهما تطابق، ولذلك يذكر مراعاة الخلاف في المسائل التي هي محل اجتهاد، فلا يعنف أحد على أحد ولا ينكر أحد على أحد مراعاة للخلاف الذي هو خلاف سائغ لا خلاف مذموم، والله أعلم. وأحسن ما رأيت فيها اختصارا في هذا التصنيف رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كيف يلبي عند الإحرام من أراد أن يعتمر عن غيره؟ جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي في الحج قال لبيك عن شبرمة. إذن هذا أظهر التلبية حتى سمعها النبي عليه الصلاة والسلام، سمعها غيره، فقال له عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وطريقة التلبية في من أدى عمرة أو حجا عن غيره، النية هي المعتبرة في القلب، هي التي هي ركن من أركان الحج وأركان العمرة. أما إظهار النية لفظا هذه سنة ليست واجبة، إظهار النية سواء عن نفسه في نسكه أو في نسك النيابة عن غيره سنة ليست واجبة. وإظهار النية بأي لفظ، لبيك عمرة عن أبي، لبيك عمرة عن أبي فلان، لبيك عن فلان، كلها صيغ صحيحة تدل على هذا المقصود، والله أعلم. يقول ما هي نصيحتك عمن يحافظ على الصلوات ويعفي لحيته في الحرم ثم إذا رجع إلى بلده عكس ذلك فضيع الصلوات وحلق لحيته؟ نصيحتي له أن يراجع إيمانه، فإن المعبود في الحرم هو المعبود في كل مكان. أنت حفظت على الصلوات لماذا؟ لله أم للناس؟ أعفيت لحيتك طاعة لله ورسوله أم مشاكلة للناس؟ هذا أمر يقوم عليه أمر العقيدة وأمر من عقد عليه قلبك. نعم قد تغلبه نفسه ويؤثر فيه جلساؤه وربعه فيتساهل في أحكام وأوامر الله عز وجل وفرائض دينه، وهذا دور المجاهدة، هذا دور المجاهدة. فإن من علامة قبول عملك أن تستمر عليه، لأنك إنما فعلته عن دين وعن عقيدة. فجاهد نفسك ولا يكن عملك للناس، جرد ذلك من نيتك وقصدك، وحقق في عباداتك وفي أعمالك أن تكون لرب الناس سبحانه وتعالى، والله جل وعلا ولي التوفيق. يقول: ما هي مراتب نصرة المؤمن لإخوانه؟ نصرة المؤمن لإخوانه المؤمنين تختلف بحسب حال هذا المسلم، فإنه يجب على ولي الأمر ما لا يجب على من دونه، ويجب على العلماء والوزراء والوجهاء ما لا يجب على من دونهم، ويجب على طلبة العلم ما لا يجب على العوام، فيجب على كل منهم بحسبه، بحسب حاله وبحسب قدرته. والنصرة هنا ليست فقط باللسان أو باليد، وإنما بكل ما يستطيع أن يحقق هذه المناصرة. والمسلم أخو المسلم لا يخذله، لأن الخذلان ترك نصرته في موقف يحتاج فيه إلى أن تناصره بالحق لا بالهوى، وإنما بالحق. فهذا واجب على كل بحسبه وبحسب الحال التي يستنصر فيها. وأيسر أحوال النصرة وأهونها وأنفعها أن تكون مع إخوانك المؤمنين بالدعاء، أن تدعو لهم إذا جرت على إخوانك المسلمين الأبعدين أو الأقربين، جرت عليهم رزية وحلت بهم نازلة ومصيبة، فإن من حبك لهم الحب الصادق ألا تكتحل عيناك بنوم ولا تهنأ بأكل وشرب، فعندئذ قم ليلك وتجافى عن فراشك واستنزل لهم النصر من الله دعاء وابتهالا وضراعة. بعض الناس بالهياط جيد والكلام والتحليلات وتحميل الملامات غيره، ثم ما أن يدخل إلى فراشه إلا وشخيره يسمعه الجيران. هل هذا ناصر إخوانه؟ هذا مدعي للنصرة، مبربر كثير الكلام في النصرة وهو لا يطبقها، لأن أصل النصرة ناشئة من حرقة في القلب، ألما وكمدا على ما يجري على إخوانك، والله المستعان. نعم. ما أكثر الاقتراحات يا أخوان؟ لو استرسلنا معها ما درسنا. أي نعم. يقول هذا السائل: إن من أدرك الإمام راكع وكبر قبل قيام الإمام فإن صلاته تنقلب نفلا، فهل نقول بقطع صلاته ويدخل مع الإمام من جديد؟ إذا أدرك الإمام قبل أن يقوم من الركوع إن كان يراه، أو قبل أن يسمع قوله سمع الله لمن حمده إن كان لا يراه، فأدرك تسبيحة واحدة أدرك الركوع. وفي هذا حديث من أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأدركه راكعا فاستعجل فكبر قبل أن ينتظم في الصف ثم ركع، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال في حديثه الطويل: أحسنت ولا تعد، وفي رواية: ولا تعدو، وصحح إدراكه الركعة. ولهذا يدرك المصلي ركعة مع إمامه إذا سبح تسبيحة واحدة قبل رفعه من الركوع، إما بأن يراه رافعا أو يسمعه مسمعا بعد رفعه، والله أعلم. يقول: كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ وبين لنا نعم، نحقق الخشوع في الصلاة أولا بأن تكون صلاتك لله إيمانا وتوحيدا وعبودية، قيامك وأداؤك الصلاة تريد منها وجه الله وثوابه والدار الآخرة، هذا أعظم أسباب تحقيق الخشوع، مبناه على العقيدة. لمن صلاتك؟ لمن قيامك وركوعك وسجودك وجلوسك؟ ولهذا النية شرط في الصلاة قبلها واستدامتها إلى أن يسلم، وأعظم ما يتعلق بالنية نية المعمول له، لمن هذا العمل؟ لمن هذه الصلاة؟ الأمر الثاني أن تستشعر أيها المؤمن أنك وأنت تصلي أنك تقف بين يدي الله، يدي الله عز وجل، فإذا استشعرت هذا الاستشعار الحق استوجب منك تعظيم الله، وأن تحضر قلبك في هذا الوقوف وفي هذا الركوع والسجود. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، وهو القائل: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت في سفولك وفي سجودك أقرب ما تكون إلى ربك جزاء ونوالا ولطفا وتحننا منه إلى عبده. الأمر الثالث أن تعرف كيف صلى نبيك وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم، فتصلي صلاته، وطريق ذلك هو العلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا. تعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء بذلوا فيها الوسع. ألف ابن القيم كتاب الصلاة، وجعل فصلا في زاد المعاد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وألف العلماء بعد ذلك في صفة الصلاة، ألف فيها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كتابه الجليل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم، من التكبير إلى التسليم، وألف فيها شيخنا ابن باز رحمه الله رسالة مختصرة حقق فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وكيفية صلاته. اقرأها ودارسها، واسأل أهل العلم عما استشكل عليك منها، بهذا تحقق هذه السنة وتستشعرها في صلاتك. رابعا وأختم به، أن تتفكر فيما تقرأ أو فيما تسمع. الفاتحة تقرأها في كل ركعة، استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله: حمدني عبدي. استشعر أنك تقول الحمد لله رب العالمين، وأن الله يجيبك بأنك حمدته وأثنيت عليه ومجدته. إذا سمعت الآيات المتلوة عليك من أصحاب الفضيلة الأئمة تفكر فيها وقف عندها واستشعر معانيها، فسل ما فيها من الرحمات، واستعد ربك ما فيها من العقوبات. وإذا مررت بآيات توحيد الله وتعظيمه فوحده وعظمه في قلبك قبل طرف لسانك، في الركوع، في السجود، في الدعاء، أظهر الحاجة والفاقة في دعائك الله جل وعلا. في الذكر لا يكون الذكر من طرف اللسان من غير استشعار، بعض الناس همه الذكر حتى أنه أصاب السنة، لكنه يبعد في قلبه تفكره في هذا الذكر الذي فيه تسبيح الله وتعظيمه وتمجيده ودعاؤه. والله أعلم. هل من يمدح صاحب بدعة يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم آوى محدثا؟ إذا كان يمدحه لأجل بدعته فيدخل فيه، لأن هذا نوع من الإيواء. وإذا كان يمدحه لأجل أنه من جماعته ويعلم أنه أتى بالبدعة، سواء بدعة خروج أو بدعة اعتقاد أو بدعة قول أو بدعة عمل، فيدخل في هذا. وإذا كان يمدحه ولا يعلم بدعته، لكن لما عنده من الكمال، عنده من استقامة على دين الله، عنده من الكرم، عنده من المرجلة والشهامة، فلا يدخل هذا في هذا الوعيد لأنه لم يعلم عندئذ هذه البدعة. فالمقام يختلف بحسب الحال، والله أعلم. كم بقي على الصلاة؟ ها؟ كم؟ طيب عطنا ماء ولا يصير بارد. استغفر الله. هذا سائل يقول: هل يعتبر تغيير الصلاية؟ وش الصلاية؟ السجادة يعني؟ ها؟ ما شاء الله، كل مرة نسمع اصطلاحات جديدة. تغيير السجادة من الأرض، يقول هل يدخل في تغيير منار الأرض؟ والله إذا كان يملك الموضع في المسجد فيدخل هذا في تغيير منار الأرض، والمسجد لا يملكه أحد، إنما هو وقف للمسلمين، لا يملك، لا ملك اختصاص ولا ملك عين، وإنما يصلي فيه. فإذا وضع السجادة وذهب يجدد وضوءه فهو أحق بهذا الموضع. أما إذا وضع السجادة أو بين قوسين الصلاية وذهب ينام في بيته فليس له فيها حق. واللجنة التي في رئاسة الحرمين تتعلق بالفرش عندها تعليمات واضحة ومشددة في هذا المعنى: من يحجز المكان ويرجع إلى بيته فليس له حق في هذا المكان. أما من وضع السجادة ثم ذهب لحاجة طارئة كوضوء، أو اتصل عليه أحد وقام ورجع إليه، أو حضر درسا في الحرم ورجع إليه، فهو أولى بمكانه لعموم الأدلة في ذلك، والله أعلم.
الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، السلام عليكم.
يا أخوان، الأسئلة المتكررة لا نتعرض لها، وكذلك كل سؤال صدره صاحبه ما تقول في فلان وعلان لا نجيب عنه. يقول: ما هي كفارة من قطع صلاة نافلة بدون تسليم؟ قطع الصلاة لا يلزم منها التسليم إذا حصل موجب لها، سواء في الفرض أو في النفل. وقطع الصلاة هو عدم إكمالها سواء سلم أو لم يسلم، فإن قطعها النافلة بغير سبب فأصح الأقوال أن هذا منهي عنه ويأثم به، فإن كان لسبب موجب لذلك فإن النهي يزول ويبقى فيه الكراهة، إلا إذا كان قطعها ليغيث ملهوفا أو ينجد مستفزعا، فإنه يكون الحكم متعلق بهذا، وهذا ليس خاص بالنافل حتى بالفرض، والله أعلم. ما هو الأصلح، الصلاة في الصف الثاني غير المستوي أم الصلاة في الصف الثالث المستوي؟ الأصلح أن تعدل الصف الثاني غير المستوي، أن تعدله وتقيمه، هذا هو الأصلح وهذا هو الأوفق وهذا هو السنة، والله أعلم. يقول السائل: عندي مشكلة، أتوضأ للصلاة الواحدة أكثر من 3 مرات بسبب خروج ريح فقط، مع العلم أني لست بحاجة إلى البول أو الغائط، وبالتالي ربما لا ألحق الجماعة، فماذا أصنع؟ تراجع طبيبا نفسيا يعالجك من هذا الوسواس، تعالج نفسك من هذا الوسواس، فإن هذا من أسباب صرف الشيطان لك عن هذه الصلاة، بأن تكرر الوضوء 3 مرات بما تتوهمه ريحا، وهو ما هو بريح وإنما هي تهيؤات. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد أن يحس أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي صوت مدفع، انتبهوا، صوت مدفع أو يجد ريحا. جاء في الحديث عند أحمد والطبراني أن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي. ترى ما يجي للمصلي غير المصلي ما يجي. يحرك بها دبر المصلي يريه أي يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وهذا الباب وهذا الوسواس لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والله أعلم. هذه فاتورة ولا سؤال؟ خاف أنه يبينا نسدد الفاتورة عنه معصي. أرجو التفصيل في مسألة امتحان الناس بالأشخاص مما عمت به البلوى، أما التفصيل فيضيق عنه المقام، وأكتفي بما قاله البربهاري رحمه الله في أصول السنة. وامتحان ونرى امتحان الناس بدعة، الناس لا يمتحنون على دينهم، امتحان الناس بدعة، وأول من ابتدع الناس بهذا الروافض، ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، لأن الرافض عندهم لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة ممن؟ من أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة. فحسبك ببدعة سداتها ومحدثوها الروافض. وأما سؤال الناس إذا كان سيقلدون الوظائف والأعمال من ولي الأمر فليس هذا من الامتحان، وإنما هذا من بيان قدر صاحبه. هذا جواب مختصر يناسب هذا الحال، أما التفصيل فله مقام ثاني إن مد الله بالعمر وصار فيه فرصة فصلنا فيه، والله أعلم. ما حكم غسل يدي بالصابون وأنا محرم ناسيا؟ يجوز أن تغسل يديك بالصابون ناسيا وعامدا، يجوز أن تغسل يديك وبدنك بالصابون وأنت محرم، كنت ناسيا أو كنت عامدا. الذي كرهه أهل العلم ما كان من الصوابين والمنظفات التي فيها ماذا؟ فيها طيب، فهذه التي فيها طيب هي التي كرهوها. وإن كان رأي شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد أنه إذا كان الطيب ليس مقصودا في هذا الصابون أو في هذا الشامبو فإنه يجوز ذلك للمحرم ولو كان متعمدا، والله أعلم. يقول في سؤاله: ماذا يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري شلون هالسؤال هذا. أنت اللي سألت؟ هذا سؤال غير واضح. يقول: هل يوجد فرق بين كتاب الكبائر للذهبي وكتاب الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب؟ نعم، فرق كبير، وأظن أن السائل لم يقف على الكتابين. كتاب الكبائر المنسوب للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله بناه على حديث ابن عباس أن الكبائر هي إلى 70 أقرب، فبناه على 70 كبيرة. أما الشيخ محمد فبناه على 124 بابا تتنوع فيها الكبائر، لكن قسمها تقسيم إجمالي كما سمعت إلى كبائر تتعلق بأعمال القلوب، وكبائر تتعلق بالألفاظ واللسان، وكبائر بالأعمال والأحوال، وختمها بما نقرأه وندرسه يوم غد إن شاء الله في كتاب المظالم، وهو الجزء الرابع والقسم الرابع من كتابه. وكتاب الشيخ أحسن سبكا من كتاب الكبائر المنسوب للذهبي، وإن كان الشيخ قد استفاد منه في مواضع عديدة، وسبب ذلك أنه بنى كتابه على طريقة بديعة كطرائق كتبه الأخرى، إنما هي تراجم وآية وحديث وليس فيها كثير كلام له أو بيان إلا في بيان المفردات. وهذا أسلوب مهم في إرجاع الناس إلى مصادر الإسلام الأصيلة إلى الكتاب والسنة، وهذا ما قامت عليه دعوته رحمه الله التجديدية الإصلاحية. يقول: ما حكم الأكل في الموالد الذين يهدونها فيما يسمى بالمولد النبوي لا يجوز أن تشاركهم في هذه الاحتفالات والأعياد والموالد البدعية ولا أن تأكل من أكلهم، وإذا أهدوك رد عليهم ذلك. وخر شوي عن الميكروفون. وإذا أهدوك رد عليهم ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول: هل توجد بدع مكفرة؟ نعم، البدع في أحكامها نوعان من حيث حكمها: بدعة مفسقة، أي صاحبها يحكم عليه بالفسق والضلال ولا يخرج من دين الإسلام، كبدعة تأويل صفة من الصفات أو إحداث ذكر لم يأتي في السنة وفي شرع الله، أو إحداث عيد أو احتفال، هذه مضللة. والبدع المكفرة ما نالت أصول الدين، من ذلك اعتقاد أن القرآن محرف، هذه بدعة مكفرة، أو اعتقاد أن القرآن كلام الله أنه مخلوق كسائر خلق، هذه بدعة مكفرة. فلهذا البدع تختلف في حكمها، والحاكم لها في كل بدعة هم أهل العلم، والله أعلم. يقول: ذكرتم أمس عدد جواز نشدان الضالة في المسجد، والسؤال: ما حكم تعريف الضالة في المسجد من باب الأمر بالمعروف لعله يجدها صاحبها، أو وضع الملصقات في المسجد للنشدان عن الضالة؟ هذا ليس من باب الأمر المعروف أنه عن المنكر، هذا من باب التأويل والتحريف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نشدان الضالة هو تعريف الضالة، وهذا لا يصح في المسجد، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، ثم علل هذا الحكم: فإن المساجد لم تبنى لذلك، فمن وجد ضالة في مسجد فليدفعها للإمام، والإمام يرجع إليه، أو مسؤول المسجد يرجع إليه من فقد هذه الضالة. واختلف العلماء في وضع ملصق للتعريف بهذه الضالة، فأما داخل المسجد فلا يجوز، وأما خارج المسجد أو على بابه فمحل خلاف بين أهل العلم، ويرفع الخلاف أن يرجع في هذا إلى الجهة القائمة على شؤون المساجد فيستأذنوا، فإن أذنوا وضعت في الخارج، وإن لم يأذنوا لا يوضع ذلك، والله أعلم. كان لي صديق قديم يأخذ المال من أهله على وجه الخفية ويصرفه مع بعض ونحن صغار قبل البلوغ، فما حكم ذلك المال، وكيف أتحلل منه أو من أهله؟ إذا كان هذا وأنتم صغار فقدره وتصدق به عن نية أهله، وإن كنت تعرف أهله، أهل المال هذا، وتعرف أنهم بحاجة فأده إليهم على وجه الخفية تحللا، وإن كان هو ابنهم الذي يأخذ المال فيتحمل ذلك ابنهم، وهذه سرقة لا تجوز لا في حال الصغر ولا في حال الكبر. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده، لا أن الحد يقام بسرقة البيضة كما ذهب إلى ذلك الخوارج، ولكن من تجرأ على سرقة بيضة سيتجرأ على سرقة دجاجة، ثم لا تملأ الدجاجة عينه، سيسرق كبشا ثم بقرة ثم بعيرا ثم يسرق بيت المال، والله أعلم. ما الفرق بين الافتراق والاختلاف؟ بينهما عموم وخصوص، وأصل الافتراق هو الافتراق المذموم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا افتراق مذموم، مذموم صاحبه، ولهذا الفرق منها ما هي متوعدة بالنار على جهة الخلود وهي الفرق المكفرة، ومنها متوعدة في النار على جهة الوعيد وهي الفرق المضللة. أما الاختلاف فأمره سائغ، لكن العموم والخصوص أن من الافتراء أن الاختلاف ما هو اختلاف مذموم، وهو الخلاف في مقابل بيان الدليل وبيان الحق، فهذا مذموم ولا يصح، لأنه يوصل إلى الافتراق، بل جعلوا هذا الافتراق المذموم جعلوه أول مراحل الافتراق. وأما الخلاف في فهم الأدلة وفي الاجتهاد فيها ثبوتا وعدم ثبوت واستدلالا وضعف استدلال، فهذا لم يزل ميدان أهل العلم، وهو خصوبة الفقه في الإسلام، والله أعلم. يقول: تواترت بين الإخوة الملازمين لطلب العلم إطلاق لفظة عوام أو عام على سائر الناس ويستثني نفسه منهم. قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكل واحد في المسائل التي لم يتحققها بدليلها هو فيها عامي، والعامي وصف أطلقه الفقهاء على من لم يعرف الحق بدليله. فمن عرف الحق بدليله في هذه المسألة فليس عامي، قد يكون عاميا في مسألة أخرى، لكن لا يزكون أنفسهم بهذه الأوصاف. وهذا أسلوب خفي من أساليب الشيطان يتواردون عليه حتى يكون عندهم كالمسلمات، فينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، وتكون عندهم مقتضيات منهجهم وطريقتهم في الطلب والتحصيل والتعامل مع الناس. وهذا الأسلوب غلط وخطأ، لأنه يفضي إلى تزكية النفس ومدحها، بل هو تزكية للنفس ومدحها في مقابل اتهام الناس بالجهل، والله أعلم. ما معنى من يرفض القرآن؟ يرفضه أي لا يقوم بحقه، يرفضه يهجره عن العمل به، يرفضه لا يقرأه. وفي الحديث الذي يروى من غير وجه: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. إذا إنسان يريد أن يحرم من جدة وله نية أن يذهب إلى مكة، هل يجب أو سنة؟ نعم، من كان من أهل جدة ويريد أن يأتي إلى مكة معتمرا فإنه لا يجاوز بيته في جدة إلا وهو محرم. وانتشر عند بعض الناس في جدة أن ميقات أهل جدة يحرمون من محطة الرحيل، أول المحطات الكبار في طريق مكة، وهذا غلط، غلط. إنما يحرم أهل جدة من بيوتهم، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه في المواقيت، قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ فيه نية النسك حجا أو عمرة، حتى أهل مكة أين من مكة. نختم أيها الإخوة بهذا السؤال، يقول: كنت أشتري بعض أشياء من بائع في الشارع، وقبل أن أعطيه المال جاءت البلدية ففر البائع هاربا وترك معي الأشياء، وظللت أبحث عنه ولكن شبه علي، فماذا أفعل بالبضاعة؟ أنت مخير، إما أن تعطي البضاعة أحد الفقراء، أو أن تقدرها وتأخذ البضاعة وتتصدق بقيمتها على الفقراء. هذا إذا لم تجد هذا الذي باعك مع تحريك بأن تأتي إلى المكان مرة وثانية وثالثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.